الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم عبر الشاشات الناقلة لكم في هذا البرنامج، برنامجكم تفسير وتأويل. هذه اللقاءات تندرج تحت عنوان عريض مهم، آيات الصيام. للحديث معنا ونحن معه في هذا اللقاء، بل في هذه اللقاءات جميعا، صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز المرزوق الطريفي، والذي أرحب به باسمكم وباسم فريق العمل كافة. أهلا بكم
شيخ.
إذن أهلا بشيخنا، أهلا بكم، أهلا بمتابعتكم وإصغائكم. الحديث يأتي في سياق آيات الصيام. ذكر الله عز وجل الآية: أحل لكم ليلة الصيام من رفث إلى نسائكم، ثم انتقل جل وعلا إلى قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا الأمر بالأكل والشرب والترخص به ليلا حتى الفجر، الفجر يبدأ منه الإمساك، ويذكر الإمساك ويذكر معه المفطرات التي تجرح الصوم. إذن لي أن يكون الحديث معنا مقتضبا تأصيليا في هذا اللقاء، لجمع شعث المفطرات وما يسأل عنه مرارا من حيث المفطرات القديمة المعروفة أو المعاصرة. هل من إجمال للمنافذ الأصلية التي ينفذ المفطر من خلالها إلى البدن؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لما يتعلق بالمفطرات، نقول أصل الإمساك هو أصل الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب، ولهذا حقيقة الصيام الأصلية هي الامتناع عن الأكل والشرب، وأن الأكل والشرب هي أصل المفطرات باتفاق العلماء، باتفاق العلماء، بل هذا المعنى ينسحب إلى سائر الشرائع التي فرض الله عز وجل فيها الصيام. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر الأكل والشرب لأنها أصل التفطير، وهي أصل التي يتحقق الامتناع عنها معنى الصيام في قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام المراد به الإمساك، الإمساك عن ماذا؟ عن الأكل والشرب. هذا من جهة الحقيقة التي لا خلاف فيها عند العلماء، ولكن يختلف العلماء في تحقق هذه المعاني، في تحقق معنى الأكل والشرب وما في حكمها. المنافذ الأصلية التي وجدها الله سبحانه وتعالى في الإنسان على نوعين: منفذ رئيس ومنفذ غير رئيس، وهو من المنافذ الأصلية. المنفذ الرئيس هو الفم، وبه يدخل جوف الإنسان مثل الأكل والشرب. المنفذ الأصلي وهو غير رئيس وما يتعلق بالأنف، والأنف الذي يفضي إلى جوف الإنسان، ومعلوم أن الأنف يصل إلى جوف الإنسان سواء كان ذلك إلى رئته أو كان ذلك إلى المعدة، وهي المقصودة. ولهذا تجد أنهم يوضعون مثلا الأنابيب في الأنف لتوصل مثلا الطعام إلى جوف الإنسان، بل إن الإنسان إذا وضع ماء أو استنشق شيئا وأكثر منه يجده في جوفه ويسيل إلى جوفه. فنجد أن هذين منفذين أصليين يصلان إلى جوف الإنسان. الفم هو من جهة الخلق الأصلية، هم ما يتعلق بالأنف ومنفذ أصلي، ولكنه ليس لم يضع لهذا الشيء، ولكنه يوصل إلى جوف الإنسان. فكل طعام وشراب يضعه الإنسان في مثل هذا الموضع ويصل إلى جوفه وهو متعمد لذلك عالم به فمفطر، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وسواء كان الأكل في ذلك قليلا أو كثيرا، ولا خلاف عند السلف، وإنما بعض الفقهاء يستثنون بعض الأشياء وبعض الصور، وذلك يقول كالشيء اليسير الذي لا يقدر في حال الإنسان، وبعضهم يقول كحال الحمص ونحو ذلك. هذا أيضا قول شاذ، ولا اعتبار به، لأن في هذا التقدير في مثل هذا الأمر، ربما الإنسان يأكل حمصة في النهار وحمصة في أوسطه وحمصة في آخره ونحو ذلك، فإن هذا يقول إن هذا خرم للمقصود من معنى الصيام. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث لقيط بن صابرة في السنن والمسند، قال عليه الصلاة والسلام: قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاء بالمضاء والاستنشاق لا تكون صائما. نهى النبي عليه الصلاة والسلام على المبالغة والمضاء والاستنشاق، مع أنه ماء الذي يصل إلى جوف الإنسان من المضمضة، من المبالغة في المضمضة، قدر يسير هو أقل من هذا المقدار. ولهذا نقول الطعام كثيره وقليله التعمد في دخل جوف الإنسان مفطر للإنسان، وأرى أن هذا هو إجماع السلف الصالح، خلافا لبعض من جاء بعدهم من بعض أهل الكوفة الذين يقولون بخلاف هذا القول. ويدخل في هذا المعنى ما حكم الطعام والشراب، يدخل في هذا حكم الطعام والشراب، وذلك مما لا يستمتع ولا يستلذ به الإنسان، وذلك حال الذي يأكل مثلا ترابا أو يأكل مثلا حصى أو يأكل معدنا أو نحو ذلك. هذا هل هو مفطر وليس مفطر؟ الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا. نقول الشريعة تتعلق وتخاطب العاقلين الذين يأكلون الطعام والشراب، لا تخاطب غيرهم. فإذا وجد أن غيرهم من يفعل خلاف ذلك مما لا يؤكل ولا يشرب عادة، فإنه يدخل في هذا الحكم. مثال هذا كالإنسان مثلا الذي يضع في جوفه معدنا أو يضع أو غير ذلك، نقول هذه الأشياء إذا ابتلعها الإنسان عمدا أفطر. لماذا؟ وليس ولا يستفيد منها جسد الإنسان، ولا يتغذى ولا تقوي، نقول لكنها تسد له جوعا. فالمعدة إذا امتلأت سدت الإنسان ولو لم ينتفع منه، بل ربما يتضرر من هذا الأمر، كالذي يأكل مثلا يتحسى شيئا مثلا من السموم أو غير ذلك، هي ربما تقتله لكن يجد أنه شبع وأنه لا يجد من ذلك شيئا. والإنسان مثلا إذا وضع في فمه حصى أو دخل مثلا في فمه مثلا تراب أو نحو ذلك يجد أنها قد امتلأت. لهذا يؤخذ من هذا عند الناس هو ربط الحصى أو ربط المعدة، وذلك شدها عند الجوع، شدات الجوع حتى تشعر المعدة أنها جائعة، فيتربط الحجارة على المعدة ثم تشد في مثل هذا حتى تضغط عليها فكأنها قد امتلأت ولم تكن جوفاء فيأخذون هذا أنه نوع من التصبير عن آلام الجوع. نقول الشريعة قد جعلت الإمساك عن الطعام والشراب من مقاصده، هو الشعور بالجوع، ولها معاني عظيمة جدا، منها ما يتعلق بشعور بالجوع، ذلك بأن يشعر الإنسان بحاجة الناس والفقراء، ومنها ما يتعلق أيضا يعرف نعمة الله عز وجل ويشكرها التي أتاه الله عز وجل إياها، منها أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بترك اللذات والشهوات لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أعطاه والذي منعه فاستجاب عند العطاء واستجاب عند المنع، فهذا يظهر فيه التعبد، له معاني عديدة. لهذا نقول كل ما دخل الجوف فهو من المفطرات. ثمة نوع آخر مفطر وهو المنافذ غير الأصلية. المنافذ غير الأصلية في هذا نقول إن من المنافذ غير الأصلية ما هو مفطر بالإجماع ولا خلاف في ذلك إذا وصل إلى المنفذ الأصلي، وذلك كبعض الأشياء مثلا التي توضع مثلا في جوف الإنسان، مثلا تخرق المعدة، تخرق البطن ويوضع أنبوب مثلا يصل إلى المعدة مباشرة الغذاء، وذلك بدلا من أن يصل مثلا جوف الإنسان، وكذلك أيضا ما يتعلق بمرئه ثم يمر إلى المعدة، فنقول إنه إذا اختصر الطريق وضع في المعدة فإنه أدى الغرض في هذا. ثم أيضا ما أدى الغرض في حكم هذا الأمر، وذلك أيضا المعدة تأخذ الطعام ثم تقوم بهضمه ثم تقوم أيضا بامتصاصه، وكذلك أيضا بوضعه في جسد الإنسان في أوردته وكذلك أيضا شرايين. فإذا وجد هذا الأمر اختصارا ما يسمى بالأغذية، والأغذية التي توضع مثلا في العروق وكذلك أيضا في جسد الإنسان، فهي تؤدي النتيجة التي أدى إليها الطعام، وهي قامت بمهمة المعدة وذلك بالهضم وإخراج المادة من هذه الصورة حتى وصلت إلى بدن الإنسان. نقول هذا مفطر. لماذا؟ لأنه أخذ هذا المعنى، ومعنى الأكل، وهو معنى الأكل والشرب، فهذه مفطر ولا خلاف عند العلماء فيه. المنافذ هذه التي غير أصلية لا حد لها ولا حصر بالنسبة لزماننا، أما في السابق فيتكلمون على صور، منها ما يتعلق بالعين المنفذ، واختلف في هذا المنفذ وليس المنفذ، أظهر أنه ليس المنفذ العين، وهي وذلك أن وصولها إلى الجوف وصول نادر جدا، بل إنما يصل ويتحلل من مضمضة الاستنشاق ولو لم يبالغ أن أكثر ما يجد الإنسان من قطرة العين، فهو متعمد في ذلك، ولهذا رخص له، مع أن المضمضة في هذا ليست من صلب الوضوء من أركان المذكورة في القرآن فأجازها، بل أيضا لم يجعل المبالغة من المفطرات القطعية للإنسان. فنقول إن ما يذكره العلماء كذلك أيضا العين منافذ غير الأصلية، الأذن منافذ غير الأصلية، ولكن لا تصل الجوف إلا إذا كانت طبلة العين مشقوقة، فإذا كانت مذقوقة فإنها ربما توصل شيئا، فنقول إذا تعمد الإنسان
طبلة الأذن إذا كانت مشقوقة توصل،
إذا كانت الأذن مذقوبة فإنها توصل إلى جوف الإنسان، إذا لم كانت صحيحة والإنسان سليما أنها لا توصل. فإذا وضع الإنسان محتاج إلى دواء وغلب الظن أنه لا يصل ولو كانت مذقوبة الأذن، فإنها لا يفطر، وذلك لغلبة ظنه. كذلك أيضا من المنافذ ما يذكره العلماء في هذا مثلا الإحليل، وكذلك أيضا الدبر، وكذلك أيضا مثلا في فتحة الرأس ونحو ذلك، الإنسان يضع عليها ما يسمى بالتلبينة وغيرها، ما يضعها الإنسان على رأسه ومما يتطبب به الناس ويمتصها، هل هذا الامتصاص في هذا أنا مفطرات أم لا؟ نقول هذه ليست منافذ. وكذلك أيضا يعرفه في هذا أهل الطب ما يتعلق بالإحليل وما يتعلق يتعلق أيضا بالنسبة للمسامات الموجودة في جسد الإنسان. فإذا وضع الإنسان مثلا دهانا أو وضع مثلا زيتا مما مثلا يأكله الناس كزيت الزيتون ونحو ذلك، ربما يضع الإنسان مثلا على بدنه ثم يقوم الجسد بامتصاص هذا الزيت، أو يضع الإنسان على رأسه ونحو ذلك، هذا ليس من المفطرات، لأن هذه ليست منافذ، هذه ليست منافذ صحيحة، ولكنها منافذ. وإن نفعت البدن فإن تنفعه بشيء لا يمكن تقديره. لماذا؟ لأن الشارع رخص في المضمضة مع أنه يتحلل مع لعاب الإنسان ويمتزج فيها من الماء ما يدخل إلى جوف الإنسان، ثم رخص في هذا، وما يدخل في هذا وأكثر مما يكون على بدن الإنسان. يبقى لدينا ما فتحة الشرج، ما يتناوله مثلا بعض الناس مثلا من الأدوية مثل التحاميل وغير ذلك، فهل هذا مما يصل إلى جوف الإنسان أم لا؟ نقول يصل إلى جوف الإنسان، يصل إلى جوف الإنسان. فإذا اتخذ الإنسان غذاء على هذا السبيل فإنه مفطر، وإذا اتخذ دواء، وذلك المسكنات أو نحو ذلك التي لا تتضمن غذاء أو نحو ذلك، فإنها يستفاد فيها في التسكين البدن، ولكنه لا يستفيد منها من جهة الغذاء امتصاصها أو نحو ذلك. فنقول يفرق بين هاتين الصورتين. وأما بالنسبة لما يأخذه الإنسان مثلا في العضل من الإبر في عضلة الإنسان مثلا في عضلته، أو يأخذها مثلا في بعض شرايينه ونحو ذلك، نقول أن هذه على نوعين: إبر مغذية وإبر مثلا معالجة أدوية. الإبر المغذية في هذا التي تستعمل كالمغذيات التي تكون في عضلة الإنسان، أو مثلا منشطة للإنسان فتقوم مقام الطعام والشراب، فهي مقام الطعام والشراب. أما الإبر التي تؤخذ مثلا كالتخدير الموضعي، أو تؤخذ مثلا أو شيء من ذلك لا يتضمن غذاء، فهذه أيضا لا تفطر الإنسان.
ثمة أيضا من الأمور التي يعمد إليها الناس غسيل الكلى، صلى الله عليه وسلم عليهم بنوعي البروتوني وغيره، وأيضا بخاخات الربو ما إلى ذلك.
وبالنسبة لبخاخات الربو، نقول بخاخات الربو بجميع أنواعها، سواء كانت التي تبث هواء أو تبث بودرة ما يقوب الإنسان مثلا بشفطه إلى جوفه، نقول هذه لا تفطر الإنسان. وذلك أيضا لأمرين: الأمر الأول لندرتها التي لا يمكن أن يقدرها الإنسان، وربما لا يراها بعينه، لا يراها بعينه، وشبيهة بما يأخذ الإنسان من أبخرة من الجو مثل من شفطه إلى جوفه، مثلا خاصة في البلدان الرطبة أو مثلا على الشواطئ ونحو ذلك، فإن ربما يصل الإنسان شيء من الرطوبة، هي شبيهة بمثل هذا القدر، فنقول إنها لا تفطر الإنسان. الأمر الثاني في مثل هذا أن هذه الأشياء لا تصل إلى معدة الإنسان، وإنما تصل إلى رئته، فمن جهة غالبية، وإن وصل شيء إلى خلافها بشيء نادر، فالمقصود من جهة الطب أن تصل إلى رئة الإنسان. وما يصل إلى رئة الإنسان، الأصل في هذا أنه لا يفيد من جهة الطعام والشراب، بل ربما يضر الإنسان إذا كان مثلا طعاما أو شرابا فضره وأفسد عليه صحته. فنقول ما يأخذ الإنسان من الأدوية من مرض الحساسية والربو أن هذا لا يضر الإنسان بجميع الأحوال. وما يدخل في هذا الحكم أيضا وهو ما يستعمل بالبخار الذي يأخذ الإنسان باستنشاقه، وذلك مثلا في عند حالة الإغماء، ومثلا عند الحاجات مثلا في الاختناقات من ضعف الأكسجين، أو مثلا وجود الدخان أو الأبخرة ونحو ذلك، وفي أجواء الغبار فيأخذ الإنسان ويستعمل لباب الإسعافات والنعاشات، نقول هذا لا يفطر أيضا الإنسان، لأنه يأخذ الحكم الأول في هاتين الحالتين.
إذن لي قبل حديثكم عن قضية الغسيل الكلوي، أذكر هنا الدم إذا كان أخذ من الصائم أو الصائمة لأجل التبرع أو لأجل التحليل أو لأجل التبرع لمن هو محتاج ومضطر إليه في النهار.
بالنسبة للدم الذي يخرج من الإنسان عروقه، هو فرع عن مسألة وهي مسألة الحجامة، هل الحجامة تفطر الصائم أم لا؟ واختلف العلماء في هذا. الذي يظهر الله أعلم أن الحجامة لا تفطر الصائم، وقد جاء في هذا حديث شداد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الحج المحجوم، وقد صح الإمام أحمد رحمه الله وقد أعله يحيى بن معين ورد عليه الإمام أحمد، الحديث صحيح. ولكن هنا في قوله أفطر الحاجم والمحجوم، إذا قلنا بهذا في المحجوم، فهل في ذلك أيضا الحاجم هو لم يفعل ولم يصل من ذلك شيء؟ بل نقول ما هو أشد من هذا، لو أن الإنسان أراد أن يوكل أحد وهو أظهر في التفطير، فإذا أعطى الإنسان طعاما وقال كل ثم وضع اللقمة في فمه، هو أفطر الموضوع في اللقمة لا بالنسبة للذي أعطاه، هل يفطر في هذا أم لا يفطر؟ نقول لا يفطر. بالنسبة للحجامة، هل نقول هذا من الأمور الغيبية والنص في مثل هذا، أم المراد بالتفطير في هذا والنهي النبي عليه الصلاة والسلام النهي يقتضي في قول أفطر الحاجم ومحجوم، إنما هو يتضمن نهيا، يتضمن في هذا نهي. لماذا؟ لأن الإنسان إذا احتجم ضعف بدنه لخروج الدم منه، فإذا ضعف بدنه احتاج إلى طعام وشراب. ربما يشابه هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنع أحدكم الماء ليمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، إشارة إلى أنه ينهى عن شيء لمقصد آخر ما هو أبعد منه. كذلك هنا قال: أفطر الحاجم المحجوم، أنه إذا احتجم فإنه يدفع ذلك الفطر، وهذا هو الأظهر والمعنى. ولهذا كان بعض السلف عليهم رحمة الله تعالى يحتجم ويرى تأخير ذلك إلى ما بعد المغرب لربما ضعف الإنسان. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف. ويرى هذا أيضا عن أنس بن مالك عليه رضوان الله. إذن إذا قلنا بهذا، إذن العلة من نهي الحجامة للصائم هي مخافة تؤدي إلى فطره، لا أنها يفطر بهذا. ولو كانت العلة تفطير في هذا لقلنا بأين أيضا أن الحاجم يفطرها، لم يتناول في هذا شيء، ما يدل على أن العلة ليست علة خروج شيء، فالحاجم لم يخرج منه شيء. ومن باب أولى ما يتعلق الإنسان الذي يصنع الطعام ويطعم الصائم ليفطر. يتفرع عن هذه المسألة مسألة خروج الدم، وذلك مثلا بتبرع الدم يخرج الإنسان مثلا عينة، أو التحاليل الطبية التي يخرجها الإنسان، هل يفطر فيها أو يفطر فيها أو لا يفطر. الذي يظهر والله أعلم أنه لا يفطر، أنه لا يفطر، لأن المحتجم في هذا الذي قد دل الدليل عليه قلنا بأنه لا يفطر على التعليل السابق. يبقى مسألة من غلب على ظنه أنه إذا أخذ دما من بدنه أنه يضعف وأنه يحتاج إلى طعام وشراب. هذا تجد مثلا في المواضع الصحية التي يأخذ منها التبرعات، يضعون مثلا طعاما أو شرابا أو نحو ذلك عندهم، لأنه إذا أصيب الإنسان بدوار يحتاج لشيء من السكريات، فيعطونه شيء من السكريات حتى يعوض الإنسان شيء من هذا. إذا غلب على ظني أنه سيحتاج إلى هذا، هذا كحال الإنسان الذي يعلم أنه سيفطر، فنقول يمنع من هذا إلا لمضطر. وذلك إنقاذ شخص مصاب بحادث ويخشى عليه من الهلاك، أو مثلا شخص يحتاج إلى عملية عاجلة فيحتاج إلى تبرع، نقول لا حرج في هذا، فإنه لا ضرر ولا ضرار، والضرورة تقدر بقدره والله أعلم.
يفطر ولا إثم عليه.
يفطر ولا إثم عليه.
في شأن الغسيل الكلوي، هل من إذن لهم من يعاني ديمومة في هذا المرض غسيلا؟
هو بالنسبة لمن المصابين بمرض الفشل الكلوي، نقول إن منهم من، وهذا هو الغالب فيه، من يستطيع يتحكم في وضع جدوله مثلا للعلاج، أن يضعه مثلا في الليل ونحو ذلك، فأن يجعله في الليل من باب الاحتياط كمسألة الحجامة ونحو ذلك، حتى لا يؤدي إلى التفطير. بالنسبة للغسيل المادة التي تؤدي، نقول الأصل في غسيل الكلى أنه يؤدي وظائف الكلى من تنقية الدم للشوائب والسموم التي تكون فيه، ثم يخرجها تخرج في صور متعددة حتى يأخذ الإنسان دورته الدموية الطبيعية. إذا استعمل الغسيل هذا من غير إضافة مواد غذائية في بدن الإنسان، فنقول الأصل في هذا أنه لا يفطر الإنسان. إذا استعمل معه شيء من المغذيات فالأصل أنه يفطر الإنسان، لأنه قد أخذ ما يعوض طعامه وشرب.
قل الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذكر الله جل وعلا طرف الصيام بدءا وختاما. ذكر العلماء أيضا مباحث في قضية ومسائل في قضية السحر ووجبة السحر وأهميتها وحكمها، وأيضا وجبة الإفطار من حيث الحكم ومن حيث التعجيل أو التأخير.
هو بالنسبة لما يتعلق بالحد الضابط في هذا، لا يختلف العلماء على أن الإمساك يكون من طلوع الفجر أو طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا محل خلاف، لا خلاف أي فيه عند العلماء عليهم رحمة الله. وما يتعلق ببداية الإمساك في هذا هو طلوع الفجر، وقبل ذلك يكون السحر. أكلة السحر يستحب الإنسان أن يؤخرها، فإنه هو البركة، ويستحب أن يكون سحوره على تمر كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على السحور أن يكون من التمر. وكلما أخر الإنسان السحور إلى قبل الفجر فإنه أفضل، كما جاء في حديث زيد بن ثابت عليه رضوان الله تعالى. وكذلك أنهم كانوا يتسحرون ثم يخرجون إلى الصلاة، حتى يظهر في ذلك التعبد، التعجيل بالفطر كما جاء في حديث سهل وغيره. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تزال أمتي بخير ما عجل الفطر، فيبكر في الفطر حتى يكون في ذلك الامتثال ويعجل فيه، وإذا لم يكن لديه فطر ينوي في نيته حتى يتحقق في ذلك الامتثال ويفطر، كما جاء على السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام: بتمر لم يجد تمرا فعلى ماء يحسى سواد، وإن لم يجد من ذلك شيء فالتعجيل أولى من الفطر على التمر، فيأكل أي شيء يجده سواء كان عصيرا أو فاكهة أو غير ذلك.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. الحديث انحسر تماما والوقت أيضا انحسر عن الحديث ومحاوره، على وعد إن شاء الله ورد أن نمد الحديث في شؤون تتعلق بهذه الآية وقفات من حيث الأحكام ومن حيث الحكم أيضا. أختم هذا اللقاء بشكر الجزيل لله جل وعلا، الأول والآخر والظاهر والباطن، كما ينبغي لجلاله وعظمته، ثم شكر ثان للضيف ومضيف لقاء البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز المرزوق الطريف. شكر الله لك.
شكر الله لك.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.